بقي بعض النقاط البحث الأول قلناها بالآن السابق. النقطة الأولى أنه ذكرنا في موضوع الترجيح بالأهمية القطعية أو الأهمية المحتملة في أحد الطرفين دون الآخر أن هناك نتيجة غريبة سوف تترتب، وهي أنه بناء على إحراز الملاك من الخارج للخطاب الأهم لو كان ملاكه فعليا، لو أحرز فعلية ملاكه من إجماع ونحوه، هنا قلنا لا إشكال أنه يسقط الخطاب الآخر عن الحجية للعلم ببطلانه، ويكون المتعين حينئذ العمل بالأهم. فلو ثبت مثلا أهمية ملاك الإزالة على الصلاة، من أهمية ملاك الصلاة على الإزالة، وأحرجنا فعليته في موضع التزاحم من الخارج من إجماع ونحوه، فيعلم بسقوط الخارج من إجماع ونحوه، فيعلم بسقوط الأمر بعزل لا محالة، فيتمسك بإطلاق دليل الأمر بالصلاة ويكون الصلاة حينئذ واجبة. وأما إذا كان إحراز فعلية الملاك من نفس الخطاب بالدلالة الالتزامية أو من إطلاق المادة، وحينئذ يقع التعارض لا محالة، يسري التعارض بين الخطابين إلى المدلول الالتزامي الدال على الملاك للأهم، إذ سوف يعلم بكذب أحد أمرين، إما وجوب الإزالة غير موجودين، أو إذا كان وجوب الإزالة ثابتا إذن فملاك الصلاة ليس فعليا في هذا المورد، لأنه لو كان فعليا فهو أهم بحسب الفاظ، كيف يمكن أن يكون الأمر بالإزالة؟ إذن فتسري المعارضة بين المدلول المطابق الأمر غير الأهم مع المدلول إلى المدلول الالتزامي أيضا الأمر الذي لو كان ملاكه فعليا لكان أهم. وحينئذ نتيجته كما قلنا تلك النتيجة الغريبة أنه هنا سوف يجب الإتيان بغير الأهم ولو احتياطا، لأن الدليل الدال على فعلية ملاك غير الأهم لا معارضة له، إذ التعارض إنما يسري بين المدلول المطابق للخطاب غير الأهم مع المدلول الالتزامي للخطاب الأهم، أي الملاك للأهم المعلوم أهميته لو كان الملاك موجودا، ما يدل على فعلية الملاك في مورد التعارض يكون معارضا مع المدلول المطابق لغير الأهم فقط. وأما المدلول الالتزامي لغير الأهم وهو الملاك للواجب للإزالة الذي هو غير أهم بحسب الفاظ، فعلية ملاكه لا مكذب له، لا يوجد شيء ينافيه، فإن وجوب الصلاة الأهم الثابت بإطلاق دليله لا ينفي وجود الملاك في غير الأهم، إنما ينفي وجود الخطاب فيه، أما ملاكه يمكن أن يكون موجودا، بخلاف الملاك الأهم وخطاب غير الأهم والتكليف غير الأهم، فإن وجوب الإزالة ينافي وجوب الصلاة وينافي وجود الملاك للصلاة، لأن كلا الأمرين والمدلولين في الأمر بالصلاة منافي مع وجوب الإزالة. أما وجوب الصلاة مناف مع وجوب الإزالة فهذا هو المفروض بناء على استحالة الترتب وثبوت التعارض. وأما المنافات بين الملاك الأهم مع وجوب الإزالة فأيضا، لأن الملاك الأهم لو كان فعليا لما كان يمكن أن تكون الإزالة واجبة، بخلاف ملاك غير الأهم ملاك الإزالة لا وجه لدخوله في التعارض، فملاك الإزالة الذي هو واجب هو الواجب غير الأهم، ملاكه الثابت بالدلالة الالتزامية لخطاب أزل أو بإطلاق المادة في خطاب أزل، هذا الملاك لا يسقط عن المعارضة، لا يدخل في المعارضة، فيكون بابه باب إحراز الملاك مع الشك في أن في قباله هل يوجد ملاك أهم أو لا يوجد ملاك أصلا. وقد تقدم في بحث الترجيح بالأهمية أنه كلما أحرز الميلاد وجب امتثاله، هناك أحرز ميلاد الأهم فيجب امتثاله حينئذ. وهذا معناه التفصيل بين صورة عدم الأهمية، عدم ثبوت هذا المرجح والقطع بالأهمية واحتمال الأهمية، وكذلك صورة العلم بالملاك الأهم من الخارج، وبين صورة إثبات الملاك بنفس الخطاب. إذ في هذه الصورة حينئذ يجب الاحتياط بالإتيان بالإجالة، في سائر الصور لا يجب الاحتياط بالإتيان بالإجالة، بل في سائر الصور يكون المكلف مخيرا بين الإجالة والصلاة، لأنه سوف يكون في كل منهما الملاك فعليا، إما لإحرازه من الخارج كما في صورة إحراز بالإجماع إحراز بالملاك الأهم من الخارج، فحينئذ يتعين الإتيان بالأهم، أو إذا لم يكن يحرز من الخارج لكن لم يكن يقطع بالأهمية ولا يحتمل الأهمية احتمالا منفيا في الآخر، بل احتمال موجودا في الآخر أيضا. ففي مثل هاتين الصورتين يكون حينئذ، في مثل هذه الصورة سوف يكون موارد التزاحم الملاكي هنا من موارد إحراز الملاك في كلا الطرفين، لا يعلم بأنهما هل هما متساويان أو أن أحدهما أهم من الآخر، يكون المكلف مخيرا حيث لم تحرز الأهمية، يكون المكلف مخيرا بينهما، فلا يجب عليه الاتيان بالأهم بغير الأهم، بل ولا بالأهم في هذه بما يحتمل أهميته في هذه الصورة. إذن الحكم في سائر الصور إما الاتيان بالأهم بالخصوص أو التخيير بين الفعلين، بينما في ما إذا كان الخطاب أحدهما معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية احتمالا لا يأتي في الآخر، وكان إحراز فعلية الميلاد من نفس الخطاب لا من العلم من الخارج بفعلية الميلاد تنعكس النتيجة، يجب الإتيان بغير الأهم لأن ميلاده فعلي معلوم الوجود بالدلالة الاتجامية لخطاب أجل مثلا أو بإطلاق المادة في خطاب أجل، بينما في قباله لا يعلم لوجود أصل الملاك في الصلاة لو ترك الإجالة إلى الصلاة. وقد قلنا فيما سبق أن الملاك المحرز لا يجوز تركه إلا إلى ما يعلم أنه يحقق ملاكا في قباله بمقداره أو أهمه، أما إذا كان الآخر مشكوكا أصل فعلية ملاكه لأنه دخل في المعارضة، الدلالة الالتزامية في ذات الطرف أيضا دخلت في المعارضة، إذن يتعين بحفظ العاقل واحتياطا الإتيان بغير الأهم، وهذه نتيجة لا يحتمل لا يقول بها عادة القائلون بالتزاحم، فإنهم إما يقولون بترجيح جانب الملاك الأهم أو على الأقل بالتخيير بينهما. وهذا يختص النقطة التي لا بد أن نضيفها هذه، أنه يختص هذا الكلام فيما إذا كان التزاحم الملاكي بين ضدين لا ما إذا كان بين نقيضين، لقد تصلي ولا تصلي لو أدرجناه في باب التزاحم الملاكي، ولا في باب الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي الذي داخل التزاحم الملاكي بناء على الامتناع، نعم بناء على الجواز وفرض أنه يجوز الأمر بالصلاة والأمر بالإجالة والنهي عن الإفراط، ويكون ونقول بأنه يجوز اجتماعهما لأن مثلا كل منهما عنوان معنونه غير معنون الآخر، لكن نقول بعدم إمكان الترتب بينهما كما تقدم عن المجزاء في موارد عدم الممدوحة، لا يمكن الترتب بالأمر بالصلاة لو لم تغصب، لو غصبت لو خالفت الغصب فصلي، هناك كان إشكال تقدم أنه يلزم مثلا تحصيل الحاصل ونحو ذلك، لو قبلنا إشكال المرجاء من أنه بناء على الجواز لا يجوز الترتب في مواد اجتماع الأمر والنهي، هناك أيضا يدخل هذا يدخل في مورد الضدين، لا محالة يكون حاله حال الضدين اللذين على المسلك على مسلك القول بطلان الترتب وعدم إمكانه يكون بين الدليلين تعارض. وأما في مواد صلي ولا تصلي أو تعطف رقبة ولا تعطف رقبة مفافرة أو موارد الامتناع اجتماع الأبوان امتناعا على الامتناع، لا يتم في هذا الكلام هذا المستيان. لماذا؟ لأنه هناك وإن كان خطاب الغرب المعارض مع خطاب صلي لا تفسد مع صلي، أو مثلا لا تعطف رقبة كافرة مع يحكم عشق رقبة كافرة مع وجود عشق مطلق الرقبة، وإن كان يدل دليل الفضوء الغير الأهم يدل على فعلية ملاكه فيه، إلا أن هذا الملاك هنا يكون بمعنى ذات الملاك، يعني يكون بمعنى المصلحة والمفسدة لا المحبوبية والمبغوضية التي هي الملاك التام، وهي الملاك وهو الملاك الذي يدخل في العهد ويكون منجزا إحرازه منجزا وموجبا للاشتغال العقلي. وهذا بحث، هذا الاستثناء الذي ذكرناه مربوط ببحث متقدم في مباحث لعله البراءة وجريان البراءة عن الأقل والأكثر، من أن ما يدخل في العهد ويتنجز ليس ذات المصلحة والمفسدة، بل المصلحة والمفسدة البالغتان حد حمل المولى على الكراهة والإرادة، يعني المحبوبية والمبغوضية لا بد أن تكون المحبوبية والمبغوضية أيضا فعلية، حينئذ مثل هذا الملاك لو أحرزه العقل كان منجزا. وفي موارد التضاد الضدين الحب والبغض في الضدين ممكن ومعقول، فالمدلول الالتزامي بعد فرض التعارض بين المدالي المسابقية عبارة عن الملاك التام، أي الملاك الذي هو عبارة عن المفسدة البالغة أو المصلحة البالغتان حدا فعليا حد حمل المولى على الإرادة والكراهة. فالإجارة تكون فيها مصلحة وتكون فيها محبوبية أيضا، لعدم المحذور في اجتماع المحبوبين الحبين على الضدين، وإنما المحذور في اجتماع الأمرين، هم مطلقا فيه محذور هم مشروطا بنحو الترتب، فيه محذور استحاق الترتب على ما تقدم في فرض مبنى التزاحم الملاكي. إذن ففي مواد التضاد أو ما يكون كالتضاد كما في اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز، المحبوبية والمبغوضية، المحبوبية للخطاب غير الأهم فعلية فتكون محرجة بالدلالة الالتزامية أو بإطلاق المادة فتكون منجزة. وأما في موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع أو فضلا عن موارد تعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة يحرم عتق الرقبة الكافرة، هناك ملاك الخطاب الآخر غير الأهم لا الثابت في الدلالة الالتزامية ليس بمعنى المصلحة الحاملة للمولى على الحب والإرادة والكراهة، إذ يستحيل اجتماع الإرادة والكراهة على الموضوع الواحد مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة، حيث أن العنوان واحد تقدم في بحث الامتناع أن نقطة الامتناع ليس في الخطاب بل نقطة الامتناع في الحب والبغض، استحالة اجتماع الحب والبغض على معنون واحد بعنوان واحد بل حتى بعنوانين. إذن فلا محالة يكون التعارض بين الدلالتين المطابقيتين بصلي ولا تقصر والدلالتين الالتزاميتين على المحبوبية والمبغوضية لهما أيضا، فقد تبقى الدلالة الالتزامية على أصل الملاك بمعنى المصلحة والمفسدة لا المصلحة والمفسدة المستلزمتان للمحبوبية والمبغوضية، إن المحبوبية والمبغوضية لا تجتمعان على معنون واحد بعنوان واحد أو بعنوانين بناء على الامتناع. فلا يكون المحرز الملاك التام الفعلي بل المحرز ذات الملاك بمعنى ذات المصلحة والمفسدة، وهذا لا يكفي لاشتغال الذمة، ما تشتغل به الذمة إنما هو المصلحة الملاك التام، والملاك التام هو المحبوبية والمبغوضية. ففي غير هذا المورد يكون حينئذ ذات الاحتياط العقل الاحتياط بملاك الاشتغال تاما، وتلك النتيجة الغريبة حينئذ مسجلة على القائلين بالتزاحم الملاكي، لأن هذا من نتائج إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية أو بإطلاق المادة كما قلنا. هذا استدراك عن تلك المسألة. يوجد استدراك آخر أيضا، وهو أنه أو استدراكان آخران، قلنا أنه لو كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم المنافي عدم الأمر المولوي بالخلاف، فسوف يرفع هذا الذي لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية لهذا المعنى موضوع المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث،
إلا إذا كان اشتراكنا إلا إذا كان التعارض بين أصل الدليلين لا بين إطلاقهما، كما في مواد الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإن الأمر بأحدهما مع الأمر بالآخر يكون بينهما تعارض دائم في تمام المواد. الضدان اللذان لا ثالث لهما لا يعقل الأمر بهما لا مطلقا ولا مشروطا، حينئذ هنا أو مواد التضاد الدائمي حتى لما لهما ثالث بناء على فهم المشهور. فقلنا فيما سبق أن المشهور جعل التعارض ما بين أصل الدليلين لا بين إطلاقهما. وعلى كل حال فإذا كان هناك تعارضا من هذا القبيل مثل هذا، وكان أحدهما مشروطا بالقدرة العقلية الشرعية العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، هنا أيضا يسر التعارض إلى الدليلين ولا يمكن تطبيق نظرية الورود ورفع أحدهما لموضوع الآخر. لماذا؟ لأن هنا يؤدي هذا الرفع إلى إلغاء الدليل الآخر رأتان، فلا يبقى له مورد، لأن المفروض أنه في تمام الموارد يوجد هذا التضاد الدائمي أو التضاد بنحو لا ثالث لهما، فيلزم إلغاء الدليل المورود. لقد قرأتم في نظرية الورود أن الوارد لا يمكن أن يلغي المورود رأتان، إذ يلزم حينئذ العلم يلزم منه حينئذ أن يكون ذاك الخطاب لغوا، أصل جعله لغوا، وهذا يقطع ببطلانه لاستحالته. إذن يكون دليل جعل ذات الخطاب أصله لا إطلاقه، أصله دالا على أن الوارد كذب وليس مطابقا للواقع، فيقع التعارض بينهما لا بقانا. الوارد إنما يرفع المورود لو لم يلزم منه إلغاء أصل الدليل، وإلا كان الجية أصل ذاك الدليل منافيا ومكذبا لثبوت الخطاب الوارد لا مقالة، فيقع التعارض بينهما فيكون باب التعارض لا باب التقديم. هذا استدراك ثاني. استدراك ثالث الذي واضح مما سبق هو أنه ظهر أن موارد التزاحم الملاكي على كل حال يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم الاصطلاحي، ومرجحات باب التزاحم الاصطلاحي إنما إذا استفدنا منها في باب التزاحم الملاكي نستفيد منها لا بنفس النحو الذي استفدنا منها في باب التزاحم الاصطلاحي، نستفيد منها لحل التعارض في بعض الصور بالتفصيل الذي تقدم، أي في بعض الحالات يقطع ببطلان وكذب أحد الإطلاقين فيكون إطلاق الآخر حجة لا محالة. وذلك فيما إذا أخرج الملاك من الخارج، فعلية الملاك من الخارج هذا من الاستفادة، وحينئذ الاستفادة من هذه المرجحات حينئذ لا يختلف حالها، بينما إذا كنا نعلم بكل الخطابين أو كان أحد الخطابين غير واصل، حتى لو كان أحد الخطابين غير واصل لكن الخطاب الآخر أصول الخطاب الأهم غير واصل، الخطاب المهم كان واصلا فقط. حرمة وجوب الصلاة لم تكن واصلة، وإنما وجوب الإجارة كان واصلا، مع ذلك واقعا حينئذ يكون الواجب هو الصلاة للمورد الذي يحرز فيه فعلية البلاد من الخارج، جمع في الصلاة من الخارج. لا يفيد الجاهل بأحدهما بالأقوى بالأهم أو بغير المشروط بالقدرة الشرعية ونحو ذلك، لا يكون الجهل به خافيا وشافعا لفعلية الخطاب الآخر، لأن بابه باب التعارض لا باب التزاحم وقيس القدرة في مقام الامتثال. ومعنى أن بابه باب التعارض أنه حتى لو كان المكلف جاهلا لو كان ذات الملاك الآخر فعليا واقعا إذن هذا الخطاب غير موجود. الجهل بذلك لا يؤدي إلى أن يكون هذا الخطاب موجودا، لأن المانع عن فعلية هذا الخطاب لم يكن مربوطا بمرحلة الامتثال والقدرة في مقام الامتثال، لكي يكون الجهل بالآخر رافعا مثلا للعاجز الشرعي، بل كان ملاك التنافي للحاظ المبادئ، للحاظ أن هذا الوجود لا يمكن أن يجتمع أن يكون موجودا واقعا وجوب غير الأهم مع فعلية الوجوب بالأهم بفعلية ملاكه. إذن فلو انكشف بعد ذلك أن ذاك كان واجبا، الصلاة كانت واجبة وأن ملاكه كان فعليا وكان أهم، فينكشف لا محالة أن الإزالة لم تكن واجبة. لا أن هذا أو بالنسبة العكس التي يكون يترتب عليه وجوب القضاء. افرض أن ملاك الإزالة كان أهم، لكن المكلف لم يكن يعلم بوجوب الإزالة، كان يعلم بوجوب الصلاة فقط، فصلى في مورد كان يعلم بالنجاة في المسجد، ثم انكشف أنه انكشف له أن الإزالة كانت واجبة، وفرضنا أن وجوب الإزالة أهم، وفرضنا أن ملاكه كان فعليا بالإجماع ونحوه حتى في مورد المزاحمة مع الصلاة، ينكشف بطلان الصلاة أن الصلاة حينئذ ينكشف أنه لم يكن فيه أمر. إذن فهذا بناء على لزوم الأمر مثلا في صحة الصلاة، فلا يكون بابه، لا يكون الجهل بأحد المتزاحمين بالتزاحم الملاكي لا يكون كافيا ومجديا في فعلية خطاب الآخر، بخلاف الجهل بأحد المتزاحمين بالتزاحم الإصلاحي الانفتالي حتى لو كان أهم، فإنه يوجب الجهل به جهلا معذرا، يوجب فعلية خطاب الآخر وإطلاق خطابه في البيان الذي تقدم. هذا أيضا من نتائج من كون التزاحم الملاكي روحه روح التعارض، حقيقة التعارض، فلا يكون الجهل بأحد المتزاحمين تزاحما ملاكيا مجديا في فعلية خطاب الآخر. هذا أيضا استدراك ثاني. ثم بعد ذلك ندخل في البحث الثاني، قلنا هنا بحثان، بحث في تأثير مرجحات باب التزاحم وجريانها التزاحم الاصطلاحي في مورد التزاحم الملاكي، وقد ظهر أنه لا تجيز تلك المرجحات بنفس الترتيب، وإنما قد يستفاد منها بنحو آخر لحل المعارضة. البحث الثاني في أن مرجحات أن الترجيحات أن أحكام باب التعارض والمرجحات الموجودة في باب التعارض هل تجري في موارد التزاحم الملاكي أو لا تجري؟ وهذا البحث إذن ينبغي إيقاعه أولا في ملاحظة المرجحات الدلالية، فإن أحكام باب التعارض عبارة عن ثلاثة أحكام في الواقع: الترجيح لأحد الدلالتين على الأخرى بمرجح دلالي من الأخصية أو الأظهرية أو الأخصية، والثاني الترجيح بالمرجحات السندية حينما لا يكون مرجح دلالي من الأخذ مثلا بما وافق الكتاب، بما خالف العامة، بما كان مثلا أشهار أو راوي أصدار أعداد، وهكذا المرجحات السندية التي يبحث عنها أو التعارض، هل تجري هذه هنا أو لا تجري؟ والحكم الثالث التساقط، أنه حينما لا يكون مرجح لا دلالي ولا سندي يحكم بالتساقط، فهل يحكم بالتساقط هنا أو لا يحكم بالتساقط هنا في باب التزاحم الملاكي الذي هو شعبة من شعب التعارض؟ فلا بد من البحث في هذه النقاط الثلاث. أما النقطة الأولى الترجيح الدلالي، لو كان لأحد الخطابين المتزاحمين تزاحما ملاكيا صلي ولا تخصاب أو صلي وأزل بناء على امتناع الترتب، لو كان بينهما في أحدهما مرجح دلالي من الأقوائية الظهور والدلالة والأخصية فلا إشكال في أنه يؤخذ به، إنما الكلام في أنه هل يوجد مرجح دلالي أو وجه للجمع غير تلك الوجوه للجمع العرفي والمرجحات الدلالية تختص بخصوص باب التزاحم الملاكي، حيث أن المحقق الخراساني ادعى شيئا من هذا القبيل. قال المحقق الخراساني أنه في مواد التزاحم لا بد من تطبيق مرجحات باب التعارض من الأخذ بالأقوى والأظهار والقرينة على القرينة مثلا، لو لم نقل هكذا كلامه، لو لم نقل بأنه نفس كون أحد تعبير واقعي، لو لم نقل بأن مرجحات باب التزاحم يوجب حمل الخطاب الذي يكون فيه المجية على الفعلية والمرجح على الفعلية، والخطاب الآخر الفاقد للمجية والمرجح على الحكم الاقتضائي الحيثي، وهذا هذه الكلمة وهذه الجملة يستخرج منها حكم أنه وجه جمع جديد مخصوص لباب التزاحم الملاكي، فكأن المحقق الخراساني يريد أن يقول أنه حتى لو لم يكن شيء من تلك المرجحات الدلالية المعمول لها في سائر مواد التعارض، بل حتى لو كانت حتى لو كان أفضل خطاب احد الخطابين ظهوره اقوى بالعموم والاخر بالاطلاق، مع ذلك يوجد مرجح جمع عرفي اخر قبل تلك الجموع العرفيه يمكن ان يقال به، والجمع العرفي الاخر هو انه اذا كان في احد خطابين مرجح في الميلاد، كما اذا كان ميلاده اهم مثلا اقوى، فيحمل الخطاب الدال على الميلاد الاضعف على الحكم الحيثي الاستوائي، والخطاب الدال على الميلاد الاقوى على الحكم الفعلي. نجمع بين الدليلين المتعارضين بين صل وازل مثلا، نجمع بينهما بان نحمل وجوب الازاله على اقتضاء الوجوب بالوجوب الفعلي، ووجوب الصلاة على فعلية الوجوب لأن ملاكه أقوى، فيجمع بينهما بجمع مبني على المرجحات باب التزاحم لا على قواعد الجمع العرفي. نفس الترجيح الأقوى والأهم على المهم يجعلها نقطة مثلا عرفية لنقطة عقلية أو عرفية لحمل الجمع بين الوجوبين والخطابين والدليلين بهذا النحو، لأن نقول وجوب الصلاة فعلي وأما أزل فوجوبه استضائي، لولا مزاحمته مع الصلاة كان فعليا. لا لا، استضائي له معنيان، أحدهما أن يوجد فيه مقتضى الحكم ولاته، والآخر الحكم الحيثي، بمعنى أنه من لولا المزاحمة لولا المزاحمة كان فعليا، الآن ليس فعليا بالمزاحمة لا يكون فعليا، لولا المزاحمة فهو وجوب فعلي. بهذا نحتفظ على ظهور أزل في الوجوب وفي الفعلية، لكن فعلية مشروطة بعدم المزاحمة مع الوجوب الصلاة، فيجعل هذا بنفسه جمعا وترجيحا دلاليا لأحد الدلالات على الأخرى. فهل هذا الكلام يكون صحيحا؟ الصحيح أن هذا الكلام ليس تاما، وذلك لأنه تارة يخرج الملاك الأقوى من الخارج لإجماع نحوه، هنا قلنا أن الخطاب الآخر يصدق عن الحجية يقينه للعلم بكذبه، لابد فرض كلامه فيما إذا أخرج وجود الملاكين في تزاحم الملاكين من داخل من نفس الخطابين لا من إجماع أو علم من الخارج، وإلا كان يعلم بسقوط الآخر. في هذا المورد الذي يقول به في هذا الكلام أيضا مشقة، نقول تارة يكون التعارض بين أصلي الدليلين كما في صلي ولا تصلي او اعتق ولا تعتق رقبة كافرة، او في التضاد الدائمي الضدين الدائمين بناء على التعارض بين اصلي دليليهما في تمام الموارد، واخرى يكون التعارض بين اطلاقين كما في صلي وازل الذي قد يتفق الصلاة مع الازالة بناء على اتحاد الترتيب، او في صلي ولا تغصب بناء على الامتناع. فاذا كانت تعارض بين أصلي الدليلين لا بين إطلاقيهما، هذا الواجب الجمع العرفي واضح بطلانه للجمع، واضح بطلانه، إذ هذا يؤدي إلى أن يكون الخطاب الآخر وهو خطاب بالملاك الأضعف غير الأهم، سوف يكون ذاك الخطاب خطابا لا ثمرة له أصلا، مجرد بيان وجود المقتضي لا لأنه في تمام موارده ومدلوله، فلا يكون هذا المقتضي فعليا، مثل هذا الخطاب يكون عرفا بحكم الله خطاب بحكم الله، اي فائدة ان تصدي المولى لبيان خطاب مقتضى لا يصبح فعليا اصلا في تمام موارده، فيكون يوجد فيه حكم اخر فعلي لا هذا الحكم وهو المجاحد. سواء فسرنا الحكم الاقتضائي بالتفسير الاول او بالتفسير الثاني، يعني بالاقتضاء معنى المقتضي او بالحكم اللولائي الحيثي، اذا ففي فرض التعارض المطلق بين اصلي الدليلين من الواضح ان هذا حكمه حكم الغاء وطرح احد الدليلين عرفا والعمل للاخر، ليس بابه باب الجمع بين الدليلين، فلا يقبله العرف ولا يكون هذا بابه باب الجمع بين الدليلين، بخلاف الجموع العرفية الأخرى يشترط فيها أن يكون فيها عمل بالدليلين ولو في الجملة كما في التخصيص والتقييد ونحو ذلك، فيعمل بالآخر ولو في الجملة في مقدار من المدلولين. وأما إذا كان التعارض بين إطلاق الخطابين لا بين أصليهما، هنا كما في صلي ولا تقصر أو صلي وأزل، هنا لو حملنا أجل على الحكم الحيثي في مورد المزاحمة بقي لأجل موردهم بالحكم الفعلي في غير مورد المزاحمة، فلم يسقط أصل خطاب أجل أو أصل خطاب لا ترسام، بقي حرمة الغاص، بقي وجوب الإزالة في غير مورد التجاحم حكما شرعيا فعليا، فليس بحكم إلغاء الدليل. فهذا هنا يقول صاحب الكفاية بأنه خطاب صلي لأنه أقوى يكون حينئذ ليس فيه إلا احتمال، ليس فيه إلا احتمال الحكم الحي الفعلي، إذ الحكم الاقتضائي لا يحتمل فيه إلا لو كان مقتضيه موجودا، فلكونه أقوى بحسب الفرق لا بد أن يكون مقتضى أيضا فعليا، فاحتمال الحكم الاقتضائي والحيثي غير وارد في خطاب صلي بخلاف خطاب أجل. خطاب أجل أو خطاب لا تغضب فيه احتمالان، احتمال الحكم الفعلي الذي هو المعارض مع ذلك، واحتمال الحكم الاقتضائي الذي يمكن أن يكون حكمه اقتضائيا حيثيا. فكأنه يريد أن يقول هنا يكون خطاب صلي نصا في الحكم الفعلي إذ لا يحتمل فيه حكم الحكم الاقتضائي، بينما خطاب أجل فيه احتمالان، ظاهره الحكم الفعلي خلاف ظاهره أيضا يوجد فيه احتمال معقول الحكم الاقتضائي الحيثي. إن إذن هذا كان تقريبا ضمني لكلام صاحب الكفاية، أن هذا إن إذن يكون سببا لأن نحمل الظاهر على النص، لأن خطاب صلى نص في الحكم الفعلي لا يحتمل فيه احتمال آخر، فيتقدم على ظهور خطاب أزل الذي هو ظاهر في الحكم الفعلي ويمكن حمله على الحكم الاقتضائي. إلا أن هذا البيان أيضا غير كامل، لأنه هنا هذا الحمل على الحكم الحيثي ليس مدلولا عرفيا للخطاب، لو كان هذا مدلولا عرفيا نعم حينئذ يمكن أن نقول أننا نحمله على الحكم الحيثي، إلا أن الحكم الحيثي ليس حكما، حكم في مورد انتفاء المانع والمجاحين، الحكم الاقتضائي ايضا كذلك ليس حكم مدلولا للوجوب للامر، الامر ظاهر في الحكم الفعلي وحمله على الحكم غير الفعلي ليس مدلولا له اصلا، لا انه مدلول على خلاف الظاهر لم ليس مدلول له عرفا، وحمل النص الظاهر على النص وتاويله انما يصح اذا كان ذاك أمر المعنى المؤول معنى عرفيا، كما في حمل الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب فإن الاستحباب معنى عرفي للأمر أيضا، وهكذا سائر موارد الحمل الظاهر على الأظهر والنص. إذن فهذا الجمع ليس جمعا عرفيا لو أريد به الجمع العرفي، ولو أريد به ابتداء أن هذا لأن ملاكه أقوى على تقدير ثبوته يتقدم على ذلك، فهذا لا اتضح جوابكم بما بيناه بالأمس من أن الأقوائية في الملاكات ثبوتا لا ربط له بتقديم أحد الدليلين على الآخر إثباتا، فإن التقديم لأحد الدليلين على الآخر إثباتا يرتبط بنكتة الأقوائية في الكشف والإثبات والدلالة لا بالثبوت، فكون أحد الملاكين لو كان ملاكه فعليا فهو أقوى هذا لا يفيد خيوط، لو كانوا فعليا لكان أقوى، لكن من الذي يقول أنه فعلي؟ إطلاق الدليل يقول فعليا، وهذا الإطلاق ليس بأقوى من ذاك الإطلاق بحسب الفرق، فالكاشف عن فعلية هذا الأقوى إطلاق بمستوى الكاشف عن الخطاب الآخر، إذن فيكون الكاشفان بمستوى واحد من حيث الأقوى قوة الدلالة والكشف، فلا مرجح لأحدهم على الآخر، المرجحات في باب الدلالات والجمع العرفي تتوقف وترتبط بنفسة الأقوائية في الكشف للأقوائية في المنكشف، لو كان الكشف صادقا المنكشف أقوى فليكن أقوى. إذن فلو أراد المحقق الخراساني تطبيق نفس الأقوائية في المنكشف للترجيح فهذا خلط بين عالم الثبوت الأقوائية في الثبوت والأقوائية في الإثبات، ما هو مرجح دلالي الأقوائية في الإثبات، وما هو ثابت هنا الأقوائية في الثبوت وهو لا يستلزم الأقوائية في الإثبات، وإن أراد إرجاعه إلى الأقوائية في الإثبات في البيان الذي بيناه أن خطاب الأهم سوف يكون نصا في الفعلية لا يحتمل فيه الاقتضائية، والخطاب الآخر فيه احتمالان الفعلية والحكم الفعلي والحكم الحيثي والاقتضائي، فذاك أصبح ظاهرا في هذا المعنى، وهذا أصبح نصا، والنص أقوى إثباتا من الظاهر. فهذا جوابه أنه إنما يكون صحيحا إذا كان ذاك المعنى الثاني معنى حرفيا، وإلا كان الثاني أيضا نصا. الاحتمال الآخر وهو الحكم الحيثي حينما لم يكن عرفيا، معناه أن ذاك أيضا نص عرفا في الحكم الفعلي، فكلاهما ظهورهما ودلالتهما بمستوى واحد من الظهور، نص من هذه الناحية لا من ناحية الإطلاق في كونه ثابتا بالإطلاق من هذين الاحتمالين. يصبح كل منهما ليس فيه إلا احتمالا واحدا، ليس فيه إلا احتمال واحد لا احتمالان، وهو الاحتمال العرفي فيهما معا، وهو الحكم الفعلي، وهذا قد نسبته إليهما على حد واحد. هذا إطلاق في صلي لمورد الاجتماع، ذاك إطلاق في لا تقصر أو في أجل لمورد المزاحمة، فلا موجب لتبديل أحدهما على الآخر في أي وجه من الوجوه الجامعة الدلالية. إذن فهذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية غيره. وأما الوجه هذا في المرجحات الدلالية، ومن المرجحات السندية. المرجحات السندية إذا كانت دليلان المتزاحمين بالتزاحم الملاكي إطلاقاهما متعارضان لا أصليهما، فلا موضوع للترجيح السندي لما تقدم في بحث الترجيح السندي، أن المرجحات السندية تختص بما إذا كان التعارض ساريا إلى السندين. وأما العامين من وجه المتعارضين في موضوع الاجتماع لا يلزم من سقوطهما سقوط سنديهما، بل يبقى السندان على التجية في موردين الافتراق. فصل ولا تقصد أظهر تعارضا في مورد الاجتماع، يبقى الصلاة في غير الغاص مشمولا لدليل صلي، والغاص في غير مورد الصلاة مشمولا لدليل لا تقصد، فلا يسر التعارض إلى السندين. نعم لو كان بنحو التباين التعارض، أو كان التباد دائميا كما في مثل الدين الدائميين، إن هناك يقع التعارض بين الدليلين بين ويسري إلى السندين. فنطبق المرجحات السندية ما يتم منها على أحدهما نطبقه إذا تم في أحدهما مرجح سندي، لم يتم في الآخر يطبق لا محالة. إلا أن هنا أيضا قد يقال أن المرجح السندي، هذا المرجح السندي إنما يطبق عليهما لو كان ثبوت الملاك في مورد الاسم تزاحم الملاكي لو كان ثابتا بعلم خارجي من إجماع ونحوه، هنا لا محالة يسر التعارض إلى السندين، إذ لا يبقى فائدة، يقع تكاذب بين السندين، لا معنى لحجية شيء من السند، لحجية كلا السندين لا يمكن أن يكون، فلا بد أن يكون أحدهما حجة دون الآخر. نطبق المرجحات السندية إذا كان موجودا في أحدهما، وإلا بالتساقط. وأما إذا كان إثبات الملاك من نفس الخطاب لا من الخارج، فيقال حينئذ أنه يمكن الأخذ بالسندين معا، لا بلحاظ المدلول المطابقي، لكي يقال المدلول المطابقي في تمام موارد الدليلين بينهما تعارضون، لأن التضاد دائمي بحث الإفراد، أو نتكلم في مثل صلي ولا تصلي، بل لأنه نبعر بين الدلالتين بلحاظ المدلول الاستجابي والمطابقي، فنقول مدلولاهما المطابقيان يسقطان عن الحجية، لكن مدلولهما الالتزاميان يبقان عن الحجية، وهو وجود الملاك فيهم. ثبوت الملاك في أحدهما بل في كليهما بناء على عدم المنافاة بين فعلية الملاك فيهما معا كما تقدم، حينئذ نأخذ بدليل الحجية في السندين معا، ولا نسر المعارضة إلى السندين لتطبيق المرجحات السند، حتى لو كان أحدهما راوي أعدال أو أنه موافق مع الكتاب أو مخالف مع العامة، لا نسقط الآخر عن الحجية، بل نأخذ بالآخر أيضا لإثبات الملاك به، فإن هذا أيضا عمل بالدليل. والتعارض والترجيح السندي إنما يكون في مورد لا يمكن العمل بالسندين معا، هنا يمكن العمل بالسندين معا حتى بعد التساقط في مدلوليهما المطابقيين، يكون حال سقوط المدلول المطابقيين حال سقوط العامين من وجه مادة الاجتماع، كيف لا يسر التعارض إلى سنديهما لبقاء العمل بمدلوليهما في موردي الاشتراك. هنا أيضا يبقى فائدة للعمل بالسندين معا وحجية السندين معا في إثبات المدلول الالتزامي، نعم لو كان المدل الالتزامي معلوما من الخارج اذا لم يبقى فائدة لحجية السند الاخر، لا بلحاظ المدل المطابقي للتعارض ولا بلحاظ المدل الالتزامي للعلم بفعلية الميلاد، لا نحتاج الى الحجية لا موضوع للحجية، فلا فائدة الا في اثبات المدل المطابقي وهو معارض فيطبق المرجحات السندية فنسقط ما ليس فيه المرجح السندي. واما اذا كان اثبات الميلاد بنفس الدليل وبنفس السند إن الناس لا يكون هنا هذا السند المرجوح سنديا المخالف الموافق العامة مثلا أو المخالف للكتاب، لا يكون حجيته لغوا بل يمكن جعل الحجية له لإثبات مدلوله الالتزامي وهو ثبوت الميلاد في مورده. فقد يقال بهذا التفصيل، إلا أن هذا التفصيل أيضا غير الصحيحين، وذلك لأنه أولا ظاهر أدلة الترجيح السندي الذي مفاد تلك الأدلة أخبار العلاج، ظاهر أخبار العلاج أن ما يكون مدلوله المطابقي منافيا مع تمام المدلول تمام مدلوله المطابقي منافيا مع تمام المدلول المطابقي الآخر إذا كان مخالفا للعامة فليس بحجة. مفاد الأخبار العلاجية المرجحات السندية تثبت بالأدلة الخاصة في محلها، وتلك الأدلة الخاصة سوف يظهر أن مفادها أنه كلما كان مفاد الدليلين مفادا متناقضا بحسب مدلوليهما المطابقيين، لا يمكن الأخذ بأحدهما لا يمكن الأخذ بهما معا، بل لا بد إما من طرح هذا أو من طرح ذاك في مدلوله المطابقي، فما يكون مخالفا للعامة هو الحجة وما يكون موافقا للعامة هو ساقط عن الحجية، ما يكون موافقا للكتاب هو الحجة وما يكون مخالفا للكتاب هو ساقط عن الحجية، ما يكون راويه أعدل هو الحجة والمقابل هو الذي ليس بحجة. وحينئذ هذا المفاد يشمل المقام، حتى لو كان بلحاظ المدلول الالتزامي يمكن أن تكون فائدة ترفع اللغوية وتدفع اللغوية لحجية السند المرجوح سنديا، فإن الترجيح السندي ليس بملاك اللغوية بل بملاك الاستظهار من دليل الترجيح السندي الذي يسقط احد السندين ويجعل السند الاخر حجة. ومفاد هذا الدليل انه كلما كان الخبران متنافيان في مدلوليهما المطابقيين تنافيا لا جمع عرفي بينهما، اذا هذا من احدهما المعين ساقط وهو الفاقد للميز السندي، والاخر يكون الذي فيه مرجح سندي حجة. بل هذا يمكن أن يقال أنه القدر المتيقن داخل في القدر المتيقن من الإسقاط الذي يستفاد من دليل الترجيح السندي، فإن دليل الترجيح السندي يسقط أحد السندين ويثبت حجية السند الآخر، قدره المتيقن هذا لعله، لأنه لو أريد منه المورد الذي لا يكون فيه ثمرة أصلا للآخر بحيث يستلزم اللغوية حينئذ قد يكون هذا مورد نادر بناء على ثبوت المدلول الالتزامي وعدم التبعية بين المدلول الالتزامي والمطابقي. في تمام موارد التعارض قلنا يمكن إثبات الميلاد لأحد المتعارضين هذا المقدار المدلول الالتزامي بناء على عدم التبعية يمكن إثباتها في تمام موارد التعارض إلا بعض الموارد التي أشرنا إليها فيما سبق. فحينئذ لابد من تخصيص أخبار العلاج السندي والترجيح السندي بخصوص تلك الموارد النادرة من التعارض، وهذا يجعله كالتقييد للفرد النادر، هذا أولا. وثانيا أنه لو تم هذا التفصيل فليس لازمه ما ذكر من أنه لا نطبق المرجحات السندية في مورد يكون إثبات الميلاد بنفس الكفاف، بل أيضا نثبت المرجحات السندية، لا أنه لا تجري في المرجحات نثبت المرجحات السندية بلحاظ المدلول المطابقي، إذ حينئذ يكون بحسب الحقيقة الخطاب المرجوح سنديا، بل كل من الخطابين المتعارضين أصليهما أصلاهما متعارضا لا إطلاقهما، وإلا لا تصل النوع المرجح السندي كما قلنا، يكون كل من الخطابين بحسب الحقيقة مشتملا بناء على عدم التبعية على شهادتين، شهادة بفعلية الخطاب معنى وجود وشهادة بفعلية الميلاد، والشهادة الأولى في كل منهما يكون منافية مع الشهادة الثانية في الأخرى فتنطبق فيه المرجحات السندية، والشهادة الثانية فيهما لا يكون بينهما تكادف يقع على حالهما، فإذا نطبق المرجح السندي بلحاظ الشهادتين مربوطتين بالمدلولين المسابقيين، إذ بناء على عدم التبعية سوف يأتي، وكون التعارض بين أصلي الدليلين بين تمامي مفاد الدليلين، هذا معناه بحسب الحقيقة أن الخطاب الكل من الخطابين المتعارضين مدلولاهما المطابقيان متنافيان، وحيث مدلولاهما المطابقيان متنافيان بنحو لا بد من إسقاط أحدهما والأخذ بالآخر. المدلول الالتزامي الذي هو مدلول الالتزامي لأصل الخطاب لا لإطلاقه، ليس مدلولا الالتزامي لإطلاق الخطاب بل لأصل الخطاب، لأصل جعل هذه القضية، فإن أصل جعلها يستلزم حينئذ التعارض، فلا يكون الدلالة على الدلالة الالتزامية لا تكون دلالة للإطلاق بل تكون دلالة لأصل الشهادة، يعني بحسب الحقيقة تكون لك شهادتان، شهادة لوجود خطاب وشهادة لوجود ملاك. حينما يقول الراوي أنه صدر من الإمام مثلا، افرضوا أن الإزالة والصلاة دائما متزاحمان، دائما كما في الأمر بالحركة والأمر بالسكون كما قلنا، إذا قال أنت امشي عند الفج وقال صل عند الفج دائما هذان بينهما تبع. الخطاب الذي يقول امشي عند الفج الذي يكون دائما معارضا مع الصلاة ومزاحما مع الصلاة عند الفج،